9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. واستمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. وأوضح ظريف أن الوثيقة تؤكد على رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن عدم عرضها على البرلمان هو لأنها لم تتحول بعد إلى اتفاقية ملزمة للطرفين. ظريف أضاف أن وثيقة التعاون بين طهران وبكين لا تنص على استخدام قوات عسكرية أو إعطاء قواعد عسكرية أو منح إدارة مناطق ما للطرف الآخر، مشددا على أن التعاون الإيراني الصيني ليس ضد أي بلد آخر. وحول تفاصيل التعاون الشامل بين إيران والصين نستمع إلى هذا التقرير.
خلاصة لوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام 25 المقبلة التي وقعها وزير خارجية البلدين في طهران قبل أيام، استعرضها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، موضحا أن الوثيقة لا تستوجب أي التزام لأي من الطرفين بل ترسم أفاق العلاقات. ظريف في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قال إن أول مسودة للوثيقة قدمها لنظيره الصيني قبل 18 شهرا، وأشار إلى أنه قام بإدارة المفاوضات خلال هذه الفترة إلى أن جرى توقيع النسخة النهائية السبت بترخيص من الحكومة. ولفت ظريف إلى أن برنامج التعاون يرمي إلى الارتقاء العملي بالعلاقات إلى مستوى المشاركة الشاملة الاستراتيجية على أساس إعلان رئيسي البلدين في العام 2016، كما يهدف إلى توفير الأرضية المناسبة للتنمية الشاملة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية بين البلدين. وتابع الوزير ظريف أن البرنامج قائم على مبادئ الاحترام المتبادل ومتابعة المصالح المشتركة، لافتا إلى أن أهم ما يتميز به هو الاشتراك في وجهات النظر بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح أن البرنامج السياسي الاستراتيجي لرسم آفاق وثيقة التعاون يتضمن بنودا تؤكد على ضرورة الارتقاء بالتعامل والتشاور والتعاون في المؤسسات الإقليمية والدولية، وأيضا التعاون وتقوية البنى التحتية الدفاعية ومكافحة الإرهاب. من الناحية الاقتصادية، أشار ظريف إلى أن الوثيقة تؤكد على ضرورة التعاون في قطاعات النفط والصناعة والتعدين والطاقة، وأيضا في مجالات البنية التحتية والمواصلات ومجالات أخرى، وكذلك تشجع على الإنتاج المشترك لتوفير حاجات الأسواق الداخلية في البلدين وبلدان أخرى، إضافة إلى تسهيل التعاون المالي البنكي والجمركي. وذكر ظريف بأن الوثيقة ليست عقدا ومعاهدة، وعدم نشرها أمر متداول ومتعارف عليه، وقال إنها لا تتضمن نشر أي قوة عسكرية ولا توجد أي إمكانية لمنح قاعدة، وهي ليست معارضة لأي طرف آخر، كما أنها لا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى.
شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما جديدا في العمق السعودي مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق إصابات دقيقة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم تم وأن الإصابة كانت دقيقة بطائرتين من نوع قاصف كيتو. وأكد العميد سريع أن هذه العملية تأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن. يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات حيث ضربت مواقع حساسة ومهمة في العاصمة الرياض يوم أمس بأربع مسيرات. وحول استهداف طائرات مسيرة يمنية مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية، تابعوا هذا التقرير.
إصابة دقيقة وهجوم ناجح يستهدف مواقع مهمة وحساسة في قلب عاصمة العدوان السعودية الرياض، أعلنت عنه القوات المسلحة اليمنية، وتم بأربع طائرات مسيرة استهدفت تلك المواقع ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف يأتي في الإطار الطبيعي والمشروع للرد على العدوان والحصار المتواصل على اليمن، وتوعد تحالف العدوان بأن العمليات مستمرة لطالما استمر العدوان والحصار. وكان العميد سريع أكد يوم السبت الماضي أن القوات اليمنية ستوجه ضربات موجعة لم يعهدها النظام السعودي ما لم يوقف عدوانه وحصاره، كما أكد أن العام السابع للعدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، مشيرا إلى أن اليمن يحتل المرتبة الأولى في الجزيرة العربية من حيث نوعية ومدى الصواريخ محلية الصنع. ويأتي ذلك بعد استهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية، حيث تم تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود ب18 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية الأسبوع الماضي ضمن عملية السادس من شعبان بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية رياض وأصابت أهدافها بدقة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية وضرب هدف عسكري مهم بطائرة مسيرة. في هذه الأثناء أصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن والذي حمل عنوان هيروشيما اليمن. ويوثق الكتاب 4133 مجزرة ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق المدنيين. وقال المشرفون الحقوقيون على الكتاب إن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها هذه الدول ترقى إلى جرائم حرب وتحتم على المنظمات الدولية ملاحقتها وملاحقة الأنظمة المتورطة في هذه الجرائم قانونيا وقضائيا، منتقدين ما وصفوه بالصمت المريب لمجلس الأمن الدولي حيال هذه الجرائم المخالفة للقوانين الدولية.
قال رئيس وفد صنعاء المفاوض أن تصرفات أمريكا ومن يدور في فلكها مثار للسخرية، إذ إنهم يتحدثون عن تقديم مساعدات لليمن لكنهم يشنون الحرب ويطوقون اليمن بحصار اقتصادي ويمنعون عنها كل شيء. وأضاف محمد عبد السلام أن على أمريكا وحلفائها ترك اليمن وشأنه وسيتدبر أمره بعزة وكرامة وهو في غنى عن هذه السخافات. بدوره طالب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي السعودية بإعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ 2015 إذا أرادت تجميل صورتها، وقال أن على الرياض أن تدعو البحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة. واصلت قوى المعارضة البحرينية الدعوات لأبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون نظام آل خليفة. هذا فيما شهدت مناطق متعددة في البحرين اليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم في ظل تفشي كورونا، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جوا المركزي. كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة بني جمرة وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بفيروس كورونا ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم. وحول تواصل التظاهرات الشعبية لعوائل سجناء ومعتقلي الراي في مختلف المناطق البحرينية لليوم الرابع على التوالي نستمع إلى هذا التقرير.
لليوم الرابع على التوالي مسيرات شعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية تنديدا باستمرار اعتقال أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون وسط أنباء عن عشرات الإصابات بالفيروس وتدهور أوضاع مجموعة منهم في سجن جو بسبب هبوط مستوى السكر في الدم جراء سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجن.
يا وزير الداخلية تحمل مسؤوليتك، ونقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبنائنا معلقة في رقابكم جميعا. هذا الكلام الإنشائي إحنا ما نقبله، شبعنا منه، وصلنا إلى مرحلة التشبع. نحن لا نصدقكم، نحن نريد أبناءنا. أبناءنا تم اعتقالهم وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، هم أسرى وليس معتقلين.
ليس لكم شرعية.
المسيرات الغاضبة انطلقت في جزيرة سترة وشهركان وكرباباد للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين مؤكدين استعدادهم للمشاركة في جمعة غضب الأسرى.
لا أقبل أن يتعرض ولدي إلى أذى الجوع ولا إلى أذى الكورونا، ولا أقبل مبرراتكم، أفرجوا عن ولدي قبل أن يصيبه الأذى وتحصل الكارثة.
المتظاهرون في بلدات بني جمرة وكرزكان والمالكية ومقابة والبلاد القديم وأبو صيبع والشخورة حمل وزير الداخلية مسؤولية تعرض المعتقلين لخطر وباء كورونا وتهديد حياتهم متوعدين بالاستمرار في الحراك حتى الإفراج عن أبنائهم.
احنا قلقين جدا من بداية انتشار الوباء، احنا كلش خايفين، وفي نفس الوقت السجناء كذلك يذكرون لناش كثرهم خايفين وصايرين تحت التهديد. احنا لا نتكلم عن الافراج عن المعتقلين، انه مطلب انساني، انه مطلب ديني، مطلب اخلاقي.
وفي العاصمة البريطانية لندن نظم ناشطون اعتصاما امام سفارة البحرين رافعين لافتات كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 من فبراير في البحرين، وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والسياسة والمصابين بالفيروس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة ضغوطه على نظام المنامة بهذا الصدد.
قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إن أقبح ما ترتكبه حكومة البحرين أن تبقي السجناء ورقة مساومة سياسية، خاصة وقد غزت كورونا السجون بقوة. إلى ذلك طالب المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان السلطات البحرينية بضرورة الإفراج عن السجناء كبادرة أولى لمعالجة الملف الحقوقي والإنساني في البحرين، والذي طالبت بحلحلته جمعيات سياسية ومنظمات ومراكز حقوقية محلية ودولية وآخرها مجلس حقوق الإنسان الدولي والبرلمان الأوروبي. واصلت السعودية السلطات السعودية حملتها ضد خطباء الجمعة وأئمة المساجد، حيث قامت خلال الفترة الماضية بفصل ما يزيد عن 1000 منهم لأسباب مختلفة. أعلن ذلك الأمين العام لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري موضحا بأن الأسباب تعود في جلها إلى تغريدات أو بعد التجسس عليهم في واتساب وفي مجالسهم. وتداولت حسابات المعارضين السعوديين قوائم تظهر أسماء العشرات من خطباء الذين تم فصلهم. وفي نهاية العام الماضي اعترف وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف الشيخ بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب في مكة والقصيم بسبب طرحهم أفكارا لا محمودة على حد قوله. وأخيرا أعلنت قيادة الحشد الشعبي التصدي لتعرض إرهابي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى في العراق. وذكر إعلام الحشد أنه بعد التصدي للتعرض قامت قوة الإسناد الناري في اللواء 28 بالحشد بقصف تجمع لفلول داعش في ديالى وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفه. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. واستمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفادق تظاهرات نسائية لها لمعتقلي الرأي. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج قمم في الأدب العالمي.
تحيانا الخالصة أحبتنا، نبعثها إليكم من القلب، ونحن نلتقيكم عند المحطة الأخيرة من برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي، والذي سيتجدد معكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في دورته الجديدة.
نعم، حيث سنواصل معا تطوافنا بين آفاق الأدب الروائي العالمي عبر مجموعة أخرى من الروايات الإنسانية الخالدة التي سطرها نوابغ الأدب الروائي في أرجاء العالم. ندعوكم إخوتنا أخواتنا إلى مرافقتنا في هذه الجولة.
عزانا البحث عن الزمن الضائع أو الزمن المفقود للكاتب الفرنسي مارسيل بروست، وصفت بأنها الرواية العظيمة الثانية بعد رواية الحرب والسلم لليون تولستوي. وثمة مقولة أطلقها بعض النقاد الفرنسيين والمتمرسين في الأدب الروائي العالمي، مفادها أننا كقراء ومثقفين يكون قد فاتنا الكثير، وسيكون من الصعب علينا أن نفهم ما قصدته شريحة كبيرة من الكتاب إذا كنا لم نقرأ للروائي مارسيل بروست، حيث حاول الكتاب من بعضه أن يقلدوه في الأسلوب أو في لغته ومفرداته أو في أفكاره وعالمه المتفرد، خصوصا في تركيبة جمله التي هي غاية في التعقيد والتطويل، لكن أيضا على شيء من الجمالية، حيث قد تصل جملة لبروست إلى حدود الصفحة الكاملة في إطار من الوصف والسرد الساحرين.
نعم، بهذه الأجواء كتب مارسيل بروست سلسلته البحث عن الزمن الضائع التي صدرت في 15 جزءا وسبعة مجلدات في الفترة الممتدة ما بين العامين 1913 و 1927، وبالتالي تعتبر سلسلته هذه من أهم الأعمال الروائية المعاصرة في العالم. والمعروف أن بروست الذي ولد عام 71 و800 و1000 ومات عام 22 و900 و1000، عن 51 عاما فقط عاصر قرنين، وفي الواقع فإن أعماله الأدبية كانت كحياته حصيلة اللقاء بين عصرين، وبالتالي فإن شخصيته الأنيقة والكلاسيكية في نمط تعاطيه الاجتماعي والمقرونة بحيز كبير من التطور والمدنية العصرية تشبه إلى حد كبير أيضا سلسلته الروائية العظيمة التي كانت نتيجة تفاعل التراث الأدبي الذي تأثر به بروست، ويبدأ من راسين وكورناي ويصل إلى بالزاك وفلوبير، مرورا بكل ما قرأه من آداب قديمة ومعاصرة في الآداب الإنجليزية والروسية والألمانية.
The أعزائنا، عرف بروست كيف يفتح أفقاً جديداً لرواية، فكان الرائد والطليعي في التأسيس للرواية الحديثة التي ستزدهر بعده على أيدي كبار مثل ألان روب غريه وناتالي ساروت وغيرهما. فمارسيل بروست أحدث بأبطاله ومناخاته ثورة في عالم الأدب ارتدت انعكاساتها على مستقبل الرواية في العالم، وإذا بالسلسلة كلها مبنية في صيغة واحدة وبأسلوب شاعري ممزوجا بالوصف الواقعي والدقيق في تفاصيله، دخل فيها أيضا التمازج الرائع بين النثر والشعر، فهي رواية غريبة في نوعها، استخدم فيها أيضا أسلوب المقالة والبراهين النثرية حتى قيل عنها إنها كل شيء في قالب واحد، وقد خلق فيها أكثر من 500 شخصية روائية وجميعهم يتخبطون في مشاعر قوية، وصفها بروست بأجمل ما يمكن.
وثمة دراسات عديدة تناولت تحفة مارسيل بروست في محاولة لرصد أسلوبه والأحداث بكل تفاصيلها التي اعتبرها البعض متعبة إلى حد ما، فليس من السهل قراءة أعمال بروست على الإطلاق، حيث يجب أن يكون القارئ متمرسا في الفن الروائي ليتمكن من استيعاب الأحداث والشخصيات، إلى درجة أن البعض من الباحثين استخدم أخيرا الحاسوب من أجل إحصاء المفردات الأكثر تكرارا في السلسلة، فكانت النتيجة وبالترتيب الكلمات الآتية وهي:
أم، يوم، امرأة، أعتقد، أريد، حياة، زمن، لحظة، إنسان، صديق، حب أو أحب.
وبالفعل فإن هذه المفردات هي بالتحديد تمثل عناوين الموضوعات التي عالجها في رواياته، انطلاقا من الأم، ووقع غياب أمه عليه وتعلقه الأسطوري بها، وصولا إلى الحب والمرأة، وكل ذلك مرتبط بلعبة الزمن التي كانت البوصلة التي رست على أساسها سفينته.
أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا المستمعين والمستمعات، إنها لعبة الزمن التي يوظفها مارسيل بروست بذكاء في رؤية خاصة به، حيث يبدو وكأنه دائما وفي كل أجزاء سلسلته موجود في زوايا عديدة، فيراقب الزمن الذي يمضي ويصور في كل حادثة وجهة نظره في الحاضر الذي ما إن يمر حتى يصير في الماضي، وكذلك وجهة نظره في اللحظة الماضية وكأنه يعيشها في الحاضر. في كل ذلك نظر بروست إلى الزمن كصيرورة، وتحدث عن أسفاره التي كان يقوم بها لاستحضار الماضي، وإذا كان قد رفض صفة الفيلسوف ونفى البعد الفلسفي لعمله الروائي، إلا أن النقاد اليوم يعتبرون بروست فيلسوفا حاور في مسائل فلسفية عميقة، بل ثمة نظريات تشير عميقا اليوم إلى بروست وكأنه فيلسوف نظرية تسمى الزمن الضائع.
وهكذا توالت الألقاب، فمن المعروف أن كبار الأدباء سبق أن اعترفوا بتأثرهم العميق بهذه التحفة الأدبية، فالأديبة البريطانية فيرجينيا وولف كتبت عنه في يومياتها الشهيرة قائلة: إنني في حالة من الدهشة، وأمام هذا الكتاب أشعر وكأنني أشاهد معجزة تحدث أمام عيني. أما إيديت وارتون فكتبت عنه أيضا: سلسلة البحث عن الزمن الضائع، خصوصا الجزء حب سيوان، يستحق أن توضع في مصاف أعمال تولستوي وشكسبير. أما إي إم فورستر فأعلن قائلا: إنها روايتنا العظيمة الثانية بعد الحرب والسلم.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تستمعون إلى برنامج قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، قصة هذه السلسلة الروائية تتعلق بحياة بروست وظروفها، وكان قد أصدر رواية أولى بعنوان الملذات والأيام. المعروف أن بروست كان مصابا بمرض الربو الذي رافقه طوال حياته وقضى عليه باكرا، ففي بداية العام 1913 أصر على نشر الجزء الأول من سلسلة البحث عن الزمن الضائع، فكان ذلك على نفقته الخاصة. أما الجزء الثاني فقد أصدره وكان حينذاك يمر بظروف مادية وصحية صعبة، فكان عليه أن يسدد إيجار منزله الذي لم يدفعه منذ 3 أعوام، وإلا فقد يعمل صاحب المنزل على طرده، وما أصابه بتوتر شديد.
غير أن الأمور تغيرت في غضون أشهر قليلة، حيث حقق شهرة كبيرة مع صدور الجزء الثاني ومع منحه جائزة غونكور الشهيرة. انطلق بروست في كتابة سلسلته هذه من ملاحظات فنية وأدبية واجتماعية كان يدونها في مذكراته الخاصة، حيث كان يؤرخ لمرحلة الأجيال الصاعدة التي وصفها وأرخ لمعتقداتها في الجزء الذي حمل عنوان في ظلال الشابات المزينات بالزهور. وقد وضع بروست في هذا الجزء كما في كل الأجزاء شخصيات استقاها من مجتمعه المخملي المترف الذي كان واحدا منه، وحيث كان يعيش العلاقات العاطفية المزدهرة.
أعزائنا، عاش بروست منذ طفولته باحثا عن السعادة المطلقة، وهو الذي عرف اليتمى باكرا. بحث عن صورة والدته طوال حياته وفي كل مغامراته العاطفية، كما عاش قلق الزمن الذي يمضي من أمامه سريعا، فكان أن كرس الماضي ليعشق أساليب استرجاعه من خلال تفاصيل جعلته ينظر إلى العالم عبر تفتت الزمن ومراقبته للحظات المندثرة بشكل متواصل. إنه البحث عن الزمن الضائع الذي استغرق منه سنوات طويلة، أما كتابة السلسلة فقد استغرقت 13 عاما، حيث واصل بروست خلال هذه الفترة إتمام المشروع الذي يعتبر الأضخم والأشمل في تاريخ الرواية العالمية، حيث الشخصيات ضائعة وسط ارتباطها بالزمن وبالتالي الموت وكل الحياة في منظورها زمن مفقود يتكدس، وبالتالي زمن ضائع يفلت من اليد ويصعب التقاطه إلا عبر الذاكرة والفنون، حيث يقول بروست:
إن الذاكرة كما الفنون هما السبيل الوحيد لاستعادة الزمن الضائع، وبالتالي فإن الفنون والذكريات يحولان الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال الذي لا يطاوله الزمن، وبالتالي هو الجمال الأبدي. ولا بد مستمعنا الأفاضل من التذكير هنا بحادثة وصفها بروست وتعتبر رئيسة في جعل فكرته عن الزمن تبدو أكثر واقعية، وهي حادثة الحلوى التي قدمها إليه أحدهم ذات يوم في الفندق وكان في سريره ينتظر الفطور، وإذا هي كعكة المادلين التي ما إن رآها حتى أعادت إليه في لحظة كل طفولته والمنطقة التي ترعرع فيها لفترة كومبراي. ويروي ذلك بقوله إنه ما إن رأى قطعة المادلين حتى شعر أنه عاش هذه اللحظة من قبل، وبعد عملية تذكر يستعيد مرحلة بكاملها عبر هذا الطعم الذي كان يشعر به عند عمته حين كانت تقدمها إليه في الصباح مع الشاي، حيث كان يقضي عندها الفرص والعطل الصيفية. أجل مستمعينا الأفاضل، هذا نموذج مصغر لكل فعل التذكر الذي أصبح إلى حد ما ملازما للكاتب.
نعم أعزائي الأفاضل، بعض المحللين النفسيين اعتبروا بروست فيما بعد الملتفت دوما إلى الوراء، كأنه يعاني من صعوبة في تقبل الحاضر، غير أن البعض الآخر اعتبر أن بروست أسس لمفهوم مغاير للزمن، وقد طرح بذلك أسئلة فلسفية ووجودية جوهرية وأساسية: كيف لنا أن نرضى بتقبل واقع أن اللحظات والثواني الآنية هي في جري متواصل للتربع في الماضي؟ وبالتالي كيف نتنكر لها ما إن تصبح فيما نسميه الماضي؟ ولما التطلع إلى المستقبل المجهول الذي لا نعرف ما يحمله لنا؟ لكن الماضي آمن بالنسبة إلى بروست، وتقديس لحظات السعادة والحب التي نعيشها أو عشناها هو رد اعتبار لها ولأهميتها.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. هذه السلسلة وبالتحديد الجزء الذي يحمل العنوان حب سوان عبر شخصيته الرئيسية شارل سوان قد يكون من أجمل ما عرفته الرواية في العالم في تقديس الأحاسيس البشرية، إلى درجة رفض شيخوختها ورفض أن ترتطم لحظات الحب المقدسة لدى الكاتب بموتها السريع بعد عيشها بلحظات. إنه الماضي المستعاد من زمنه، وكأنه إحياء للموت قبل أن يصبح موتا.
لقد هز بروست العالم بتعامله الغريب مع الزمن، وليس كل ما كتبه في سلسلته من أحداث متنوعة سوى مادة دسمة استخدمها على طريقته في آلة الزمن الافتراضية التي اخترعها من أوهام وكلمات، والتي ركبها مع أبطاله وشخصياته ليظهر لنا بأنها فعلا ما زالت طازجة وحية ومفعمة بالأحاسيس الإنسانية التي لا يقوى عليها الوقت ولا الموت، إذا ما استخدمنا أسلوب مارسيل بروست وسره الذي كان عنوانه العريض التذكر أو الذكريات في مواجهة الزمن الضائع وفي حضرة الزمن المستعاد الذي أنهى به سلسلته الروائية الخالدة.
مستمعينا الأطائب، ترقبونا في الأسبوع القادم عن الدورة الثانية من البرنامج مع المزيد من الروائع الروائية التي خلدها الأسلوب والمضمون، آملين أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا نافعا إن شاء الله.
واستمعتم أعزائي الأفاضل إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن من إذاعة طهران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
زهرت أيامي كبرتي عالهدى، عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرت أيامي كبرتي عالهدى، عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلمك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات وعلمك غرتني، للذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي للبنت زيني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم الأسبوعي من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول واحدة من المشكلات التي تعاني منها بعض الدوائر الرسمية أو غير الرسمية، وربما نراها حتى في إدارات المدارس أو الجامعات، إذن فهي مشكلة تتعلق بالأمور الإدارية والتي تنعكس سلبا على بقية الموظفين وفي بعض الأحيان على المواطنين. هذه المشكلة هي مشكلة الاستبداد الإداري، وكما عودناكم في حلقات البرنامج سوف نستضيف اثنين، وهما الدكتور الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت، والأستاذة هدى إبراهيم عيسى باحثة تربوية من السعودية. الآن نستمع معا إلى قصة عاصم وكيف كان يتصرف مع الموظفين.
عاصم موظف يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة لدائرة النشر والتوزيع. كان حريصا على منصبه جدا، يخاف إذا جاء موظف جديد أن ينافسه في يوم على منصبه كما يظن طبعا، فيحاول أن يخلق له بعض المشاكل والعوائق في العمل لكي لا يستمر معه، خاصة إذا وجد في هذا الموظف المقدرة والكفاءة ما يؤهله لأن ينال على ضوئهما إعجاب الآخرين وثناءهم، وبالذات المدير العام. في يوم طرق باب القسم الذي يعمل فيه عاصم موظف جديد، دخل الموظف وأدى التحية. سأله عاصم بعد أن رد عليه تحيته: تفضل. قال: أنا نادر الموظف الجديد. ثم مد يده وأعطى لعاصم كتاب التعيين الصادر بحقه. رحب عاصم به بطريقة جافة بعض الشيء على طريقة بعض المدراء، ثم أخذ كتاب التعيين وطلب منه أن يجلس ليستريح قليلا حتى يشرح له طبيعة العمل في القسم. وفعلا بدأ نادر بالعمل مباشرة بعد أن أنهى عاصم كلامه. انتهى اليوم الأول. وفي صباح اليوم التالي لما وصل نادر وجد عاصما قد سبقه، الذي أمره على الفور ودون أن يفسح مجالا بأن ينجز بعض الأعمال الأخرى قبل أن يتوجه إلى عمله الذي أوكله إليه بالأمس. لم يمتنع نادر، بل قام بأداء واجبه على أكمل وجه، ثم بعد ساعتين بدأ بعمله المخصص له. أحبتي، بعد أن باشر نادر بعمله قال له عاصم: حاول أن تنجز عملك بسرعة. فلم يتبقى إلا ساعة ونصف الساعة لكي نرسل الأوراق إلى المدير العام لأجل المصادقة عليها وإرسالها من بعد ذلك إلى النشر. أرجوك أسرع قبل أن يفوتنا الوقت. نظر نادر إلى الساعة وقال في نفسه: بالأمس أمضيت 4 ساعات كاملة حتى أكملت ما كلفني به عاصم، فكيف أتمكن من ذلك في ساعة ونصف الساعة فقط؟ ورغم ذلك لم يقل نادر شيئا لعاصم، وعاد ينظر إلى الأوراق كي لا يضيع عليه الوقت ويكون في موقف محرج منذ الأيام الأولى لعمله. أحبة المستمعين، هل اكتفى عاصم بهذا القدر من محاولاته في إشغال نادر؟ لا، لم يكتفي، بل قال: أتعلم يا نادر، أنا لما كنت مثلك، أقصد لما كنت موظفا جديدا، كنت دؤوبا جدا، والكل يشهد بذلك، فقد كنت قادرا على إدارة كل أعمال هذا القسم لوحدي، ولكن كما تعلم فالأعمال تزداد يوما بعد يوم نتيجة التطورات الحاصلة في الحياة، لهذا فقد بدأنا نستعين بموظفين جدد. وراح عاصم يتكلم ويتكلم ويشرح لنادر ماذا كان يفعل وكيف كانت الأمور في السابق. والغرض طبعا أعزائنا هو تأخير نادر عن عمله. وفجأة رن الهاتف، فاضطر عاصم أن يتوقف عن الكلام، لكنه قبل أن يرفع السماعة قال لنادر من جديد: حاول أن تسرع في عملك يا نادر، فالوقت قد دهمنا. أحبتي، مرت الدقائق ثم مرت ساعة كاملة ونادر لم يكن قد أنجز عمله الذي طالبه به عاصم. وفي هذه اللحظة رن جرس الهاتف مرة أخرى. رفع عاصم السماعة وقال: ألو؟ نعم أستاذ، نعم حاضر، كلها دقائق ويكتمل التقرير، أمرك أستاذ. ثم أغلق عاصم السماعة، نظر إلى نادر وقال له: ها، هل أكملت عملك؟ فالسيد المدير قد اتصل الآن وهو يسأل بشأن التقرير. قال له نادر: أنت تعرف أنني بدأت متأخرا، فكيف تتوقع أن أنجز ما طلبته مني بهذه السرعة؟ وهنا حاول عاصم أن يظهر غضبه وامتعاضه، فقال له: ماذا تقول يا أخي؟ حاول أن تسرع قليلا، فأنا لا أحب الموظف الذي يعمل ببطء. ماذا سأقول للمدير لو اتصل مرة أخرى؟ نعم أعزائي المستمعين، هكذا كان عاصم يتعامل مع أي موظف جديد حتى يحبط عزيمته ويقلل من شأنه، لذلك طلب من موظف آخر إنجاز العمل بدلا من نادر، فشعر نادر بالانزعاج والحرج وحاول أن يقنع مديره بأن يعطيه فرصة ثانية ليثبت له مقدرته، إلا أن عاصما كان مصرا على موقفه ورأيه، فهذا ما كان يريده وهذا ما كان يخطط له دائما. في هذه الأثناء وبينما كان نادر يتكلم مع عاصم رن الهاتف مرة أخرى، رفع عاصم السماعة وقال: نعم أستاذ، كلها ربع ساعة وسوف يكون التقرير حاضرا. لا، فقد تأخر قليلا بسبب أحد الموظفين لأنه جديد ولم يتقن عمله بعد. نعم أستاذ، مثل ما ترى، سوف أمنحه فرصة أخرى. ثم أغلق عاصم السماعة ونظر إلى نادر وقال له: أرجو أن تسرع في عملك في المرة القادمة، فالمدير قد انزعج كثيرا لما علم سبب تأخر إعداد التقرير. وهنا حاول نادر أن يشرح له، لكن عاصما رفض الاستماع واستمر في كلامه قائلا: سأمنحك فرصة أخرى في مجال عمل آخر، ولو تباطأت أيضا في إنجازه فسوف أضطر لأن أطلب من المدير العام أن ينقلك إلى قسم آخر.
وهكذا أعزائي المستمعين توضح لكم كم أن محاولات عاصم كانت قاسية وشديدة بحق الموظف الجديد، رغم أنه لم يكن كسولا ولا بطيئا في عمله، إنما عاصم هو الذي خلق تلك الأجواء التي أوحت للمدير العام بأن نادرا موظف بطيء في عمله. لهذا تسببت تصرفات عاصم المستمرة مع نادر في أن يقرر المدير العام نقل نادر إلى قسم آخر من الدائرة. لهذا نتوجه إلى الدكتور الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت لسؤاله عما جاء في تعاليم الإسلام الحنيف من إرشادات ونصائح بشأن حب الأخ لأخيه المسلم وبشأن الصدق في التعامل وعدم استغلال المنصب الإداري في اتخاذ قرارات تضر بالموظفين وتضر بالتالي بالصالح العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله على آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن القائد في أي مؤسسة من المؤسسات أو المدير يتحمل عبئا كبيرا، وهو الذي يدير وهو الذي يخطط وهو الذي يتحمل أعباء كثيرة من أجل أن يعطي صورة حقيقية عن هذه المؤسسة على المستوى الفعالية والإنتاجية والدور والحضور في أي ميدان من الميادين التي تعمل بها هذه المؤسسة. ولذلك على المدير أو المسؤول أن يتمتع بمزايا متعددة وصفات أخلاقية عالية حتى لا يؤثر ذلك على سير وأداء هذه المؤسسة. من جملة هذه الأمور أن لا يكون مستبدا برأيه، بمعنى من المعاني أن يستشير، لأنه ما خاب من استشار، أن يستشير المعاونين وأن يضعهم في صورة أي مخطط أو أي عمل يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة حتى لا تصل الأمور إلى حائط مسدود أو إلى فشل في أداء المهام الموكلة لهذه المؤسسة. لذلك نحن يجب أن نعود إلى قول رسول الله على مستوى الاستشارة، وأيضا إلى قول أمير المؤمنين من استبد برأيه هلك. الأمر الثاني يتعلق بمحبة الموظفين والعاملين معه، لأنه ورد أصلا أن الإنسان عليه أن يحب ما يحب لنفسه، فلذلك يجب أن يتعامل مع الموظفين والعاملين بروح المودة والأخوة والصيبة، تعامل الحسن الإيجابي، لأن أي إضرار بنفسية العاملين يؤدي ذلك على سوء أدائهم وإنتاجهم في هذه المؤسسة. لذلك يجب عليه أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر، وأن يتعامل معهم بلطف من أجل أن يدفعهم أكثر إلى العمل بحماسة وشوق واندفاع كبير. الأمر الثالث الذي يجب أن نشير إليه أنه لابد أن يكون هناك صدق في التعامل، بمعنى آخر أن المسؤول عليه أن يتعامل بشفافية وبوضوح، وأن يؤدي وظيفته بصدق، بحيث لا يكون هناك مخاتلة ومخادعة وخيانة لا سمح الله، لأن ذلك يجرئ أيضا الموظفين على نفس الأمر، وبالنهاية هذا يؤثر ويضر بصورة المؤسسة وبأداء وإنتاج المؤسسة بشكل كبير. لذلك الركون إلى الصدق، عودة إلى الصدق في جميع التعاملات، هذا الأمر يفيد كثيرا على المستوى الشخصي ومستوى المؤسسة التي يعمل فيها هذا المدير والتي يعمل فيها العاملون والموظفون أيضا.
أعزائي المستمعين، والآن نتوجه إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من السعودية لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بمثل هؤلاء المدراء لأن يتصرفوا بهذه الطريقة مع موظفيهم دون مراعاة لهم، وما هي الدوافع التي تدفعهم لذلك، وما هي الطرق والسبل في نفس الوقت لمعالجة هذه الظاهرة التي وللأسف تنتشر كثيرا في مجتمعاتنا.
أسباب التعسف الإداري أو استغلال الوضع الإداري بالنسبة للموظفين، قد يكون جهل المدير في كيفية تحقيق الهدف على حساب مشاعر الموظفين، أو قد يكون لؤم منه وخوفا على مصلحته من المنافسة، أو خوفا على أن لا يحترمه الموظف. طبعا في الحالتين إذا كان جاهل المدير فيجب توعيته وتوجيه ملاحظة له، يعني إما الموظف يواجه المدير أو يستعين بخبراء أعلى مركز من المدير يعطيه ملاحظة أو يوجهونه بشكل أنه يدير بشكل أفضل، وقد يأخذ دورات المدير، دورات إدارية لتأهيل نفسه. إذا كان لئيم المدير عن لؤم وعن قوة، لابد أن استعانب من هو أعلى منه ليضع له حد. وكذلك هناك أسباب أخرى تدفع المدراء إلى إساءة التعامل مع الموظف أو استغلال، هي المصلحة الشخصية. أحيانا يحب أن يوظف أقاربه، أحيانا يحب أن يعلي مرتبة، أحيانا يستغل العمل الذي أخذه الموظف ويضعه باسمه ويحب الشهرة على حساب الآخرين. طبعا هذا ليس في عدل وهناك ظلم. تقوى الله طبعا هو بالدرجة الأولى، ثانيا زي ما نفع تقوى الله يستعين بمدراء أعلى منه، ثالثا يوجه لهم ملاحظة، فهذه كلها أشياء مهمة. طبعا الحل الجيد هو قد يكون، يعني إذا كان هو عن جهل وليس عن لؤم، ممكن ينعطى دورات إدارية كيف يحفز الموظف نحو تحقيق الهدف بشكل يصبح عنده وعي المدير بأن الجو والمناخ المريح للعمل يعطي إنتاج أكبر، وممكن يدرب المدير على الحوار، تعال نبحث عن حال يرضيني ويرضيك، أنا أربح وأنت تربح، يعني هذه سياسة وهذا تدريب للإداريين أن لا يتعسف في التعامل مع الموظف، بالعكس تعال أربح وأنا أربح. ممكن يتعلم كمان المدير هرم ماكل الحاجات، يعني كيف يحفز الموظف. الموظف لا يستطيع أن يعطي ويعطي أكثر ما عنده إذا كان أحد حاجاته غير متلبية، حاجة المادية، الحاجة الأمن، الحب والانتماء، التقدير والاحترام. هذه الأربع حاجات هي تساعد في تحفيز الموظف وتساعد على الأداء الأفضل. ممكن يوجه المدير إلى أن يحدد نقاط ضعف المدربين ويعيد تأهيلهم، يطورهم في التدريب والتأهيل والتطوير من الإدارات الجيدة. يعني هذا ممكن إذا كان عن جهل وعن ضعف ممكن يوجه المدير إن هذه اللي هي الإدارة السليمة اللي هي تعيد تأهيل المدرب والموظف. وكذلك المدير محتاج إلى دورات إدارية وإرشادية. طبعا الحزم فين مطلوب في كل إدارة وفي كل سياسة. الإمام علي عليه السلام لخص التربية والإدارة كلمتين، الحزم فين لابد الإنسان يضع حدود، ولكن فين مع مراعاة مشاعر الآخرين واحترام كرامة الإنسان بدون إهانة، ولكن لابد من وضع قوانين. والظلم غير مستحب والعدل هو المستحب، يعني أكثر طريق إلى السماء دعوة مظلوم. إذا الإنسان انهان أو بخذ حقه أو أخذ عمله وسجل باسم الرئيس، هذا أسوأ شيء بالنسبة. يعني الإهانة من الأشياء السيئة، واستغلال عمل الموظف ووضع باسم المدير هذا أسوأ شيء في نظري. وأحيانا يوظف المدير أو يرفع من هم تابعين لهم حتى يبقى مهيمنا ومسيطرا على الوضع. كمان هذا سيء لأن الأصل هو الكفاءة وليس المصلحة الشخصية. المصلحة العامة أهم من المصلحة الشخصية. وبشكل عام وإذا ما نفعت كل هالوسائل يا رفع الدعوة، يعني يا تدريب، يعني بالخلاصة إما توجيه ملاحظة إلى المدير أو مواجهته أو إعادة تدريبه من قبل من هو أعلى منه. إذا ما نفع كل هالوسائل استخدم السلطة معه.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي البرنامج على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات،
التي تأهم في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد رى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد رى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.